أذكر الله وأسأله بالتوبة.
ما زال الكلام في مفردات العنوان الوارد في المسألة عليه السلام. قلنا أن مفردات العنوان أربعة: الدلالة والنهي والفساد ومتعلق النهي. تقدم في الدلالة، تقدم الكلام في النهي، الكلام يقع فعلا في المفردة الثالثة وهي مفردة الفساد. ما هو المراد من الفساد الوارد في العنوان؟ المصنف يقول مفردة الفساد، معنى الفساد، الفساد من المعاني الواضحة التي لا تحتاج إلى شرح ولا تحتاج إلى بيان. المراد من الفساد هو ما قابل الصح، الفساد هو الذي يقابل الصح، هذا معنى الفساد. الفساد معناه واضح، لا يحتاج إلى شرح، لا يحتاج إلى بيان. المقابلة بين الفساد وبين الصحة، يقول نحو التقابل بين الصحة وبين الفساد هو التقابل بين الملكة والعدم، من نحو التقابل بين الملكة والعدم، العدم هو الفساد والملكة هو الصح. وذلك لأن الصحة والفساد إنما يتصف بهما الشيء فيما إذا كان قابلا، يعني المورد الذي يكون قابلا للاتصاف بالصحة يتصف بالفساد، أما المورد الذي لا يقبل الاتصاف بالصحة لا يقبل الاتصاف بالفساد، وهذا هو ملاك الملكة والعدل، ملاك تقابل الملكة والعدل، التقابل بين الفساد وبين الصحة، تقابل العدم والملكة. الفساد لا يتصف به الشيء إلا إذا أمكن أن يتصف بالصحة، فلا يقال مثلا، لا يقال مثلا لشرب الماء ولأكل الطعام لا يقال له هو أنه هو فاسد، لأنه لا يقال له هو أنه صحيح. لا يتصف أكل الطعام وشرب الماء بالصحة والفساد، لا يقال أن هذا الشرب باطل وذاك الأكل صحيح. الصحة والفساد لا يتصف بها الأكل والشرب، لما لم يتصف بالصحة هو لا يتصف بالفساد. هذا شأن بقية موارد الملكة والعدم، في أن الملكة والعدم إنما يتصف بها الشيء القابل للملكة، أما الشيء غير القابل للملكة لا يتصف به العدم. فإذا التقابل بين الفساد وبين الصحة تقابل الملكة والعدم، لا تقابل النقيضين كما قيل، ولا تقابل الضدين كما قيل أيضا. ومعلوم أن صحة وفساد كل شيء بحسب، الصحة تختلف من مورد إلى مورد، فالصحة والفساد في العبادة غير الصحة والفساد في المعاملة. مثلا في العبادة الصحة، معنى الصحة في العبادة هي مطابقة المأتي به، مطابقة العبادة التي يأتي بها المكلف للمأمور به، التام للأجزاء والمستجمع للشرائع. الشارع المقدس مثلا أمر بالصلاة المؤلفة من 11 جزءا والمؤلفة من مجموعة من الشرائع المشتملة على مجموعة شرائع. المكلف إذا جاء بالعبادة وأتى بعبادة مطابقة للمأمور به يقال أن العبادة عبادة صحيحة. فالصحة يعني مطابقة المأتي به للمأمور به، هذا معنى الصحة. معنى الفساد هو واضح، عدم المطابقة، عدم مطابقة المأتي به للمأمور به، بأن كان ناقصا لبعض الأجزاء أو فاقدا لبعض الشرائع، إما أن لا تكتمل فيه الأجزاء فيقال أن ذاك العمل باطل، تلك العبادة باطلة، أو تنقص بعض الشرائط فيقال تلك العبادة باطلة. يلزم البطلان هو عدم سقوط الأمر، الأمر يبقى ينادي المكلف، مثلا الصلاة الأمر يبقى ينادي المكلف أن صلي، فإذا صلى المكلف صلاة فاسدة لا يسقط الأمر، الأمر يبقى ينادي أن صلي أيها المكلف. لازم الفساد عدم سقوط الأمر، لازم الفساد عدم سقوط الأداء وعدم سقوط القضاء. إذن الفساد هو عدم المطابقة، يلزم منه عدم سقوط الأمر ويلزم منه عدم سقوط الأداء والقضاء. هذا بالنسبة إلى العبادة. بالنسبة إلى المعاملة قلنا أن الصحة والفساد، صحة وفساد كل شيء بحسب. في العبادة تقدم قلنا المراد من الصحة مطابقة المأتي به للمأمور به. أما في المعاملة، المعاملة صحة المعاملة معناه الاتيان بالشيء المستجمع لما يعتبر في ذلك الشيء، لما يعتبر في تلك المعاملة، مطابقة المأتي بها لما هو معتبر فيها في ترتب الأثر الشرعي. الفساد هو عدم المطابقة. يلزم من الفساد كما قلنا في العبادة، يلزم من الفساد في المعاملة عدم ترتب الأثر المطلوب وعدم ترتب الأثر المرغوب به. في العبادة مثلا في البيع، شنو الأثر المطلوب في البيع؟ شنو الغاية التي تطلب من تحقق البيع؟ الأثر المترتب على البيع الصحيح، الغرض هو أحسنهم النقل والانتقال، أن ينتقل الكتاب مثلا، إذا أردت أن أبيع الكتاب ينتقل الكتاب من ملكيتي، يدخل في ملكية المشتري، ويخرج الثمن من ملكية المشتري ويدخل في ملكية البائع. هذا النقل والانتقال، الانتقال في الملكية، ملكية الكتاب وملكية الثمن، هذا هو الأثر المطلوب في البيع. فإذا كان البيع فاسدا لا يترتب هذا الأثر المطلوب، فلازم فساد المعاملة وعدم ترتب الأثر المطلوب. هكذا في النكاح، النكاح الأثر المترتب منه الأثر المطلوب هو حلية الاستمتاعات، فإذا كان النكاح باطلا لا يترتب هذا الأثر ولا تكون الاستمتاعات محللة. فإذا المراد من الفساد هو عدم المطابقة، المراد من الصحة هو المطابقة، التقابل بينهما تقابل الملكة والعدل، وصحة وفساد كل شيء بحسب. الصحة في المعاملة تختلف عن الصحة في العبادة. يترتب على الفساد في العبادة عدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأداء، يترتب على الفساد في المعاملة عدم ترتب الأثر المطلوب من تلك المعاملة. هذه المفردة الثالثة وهي الفساد. قال الفساد، إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى والمراد منها ما يقابل الصح، تقابل العدم والملكة على الأصح، لا تقابل النقيضين ولا تقابل الضدين. وعليه فما له قابلية أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد، وما ليس له ذلك لا يصح وصفه بالفساد. مثل اللي لا يصح قلنا مثل أكل الطعام وشرب الماء، لا يتصف أكل الطعام بالصحة فلا يتصف بالفساد. هذا مورد ليس من شأنه أن يتصف بالملكة فلا يتصف بالعدل. وصحة كل شيء بحسبه، فمعنى صحة العبادة مطابقتها مطابقة العبادة، يعني المأتي بها لما هو المأمور به من جهة تمام أجزائها وجميع ما هو معتبر فيها. هذا معنى صحة العبادة. معنى الكثر العبادة ومعنى فسادها ومعنى فسادها عدم مطابقتها له من جهة نقصان فيها. لازم الفساد، لازم عدم المطابقة ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدم سقوط الأمر. فإذا عدم سقوط الأمر مو هو نفس الفساد، هو لازم للفساد. الفساد إذا تحقق يلزم منه عدم سقوط الأمر، ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأداء والقضاء. ومعنى صحة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء وشرائط ونحوها، ومعنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها، ولازم عدم مطابقتها عدم ترتب أثرها المرغوب فيه عليها من نحو النقل والانتقال في عقد البيع والإيجار، ومن نحو العلقة الزوجية في عقد النكاح وهكذا. وأما المفردة الرابعة والأخيرة من مفردات العنوان هو متعلق الناهي. معلوم أن كل ناهي لابد إلى من متعلق، حتى يوجد الناهي لابد إلى من متعلق يتقوى ويتعلق بذلك المنهي عنه. متعلق الناهي له نحوان، متعلق الناهي إلى قسمين، إلى نحوين. النحو الأول المتعلق الناهي ما يمكن أن يتصف بالصحة والفساد، فالمنهي عنه تارة يتصف بالصحة والفساد، يمكن أن يتصف بالصحة والفساد، كالناهي عن الصلاة في الحمام. إذا نهى المولى عن الصلاة في الحمام، هاي الصلاة في الحمام التي وقعت متعلقا للناهي هي تتبع الصحة والفساد. الصلاة من المتعلقات التي يمكن أن يقال أنها صحيحة، يمكن أن يقال أنها فاسدة. هكذا مثلا الناهي عن المعاملة الربوية، الناهي عن المعاملة الربوية المتعلق فيه هو المعاملة الربوية، يتصف بالصحة ويتصف بالفساد، يمكن أن يقال أنه صحيح ويمكن أن يقال أنه فاسد. هذا النحو الأول. النحو الثاني من المتعلقات ما لا يمكن أن يتصف بالصحة والفساد، كما لو نهى المولى عن شرب الخمر، متعلق الناهي هو نفس الشرب، شرب الخمر، شرب الخمر لا يقال أنه صحيح، لا يقال أنه فاسد، لا يتصف بالصحة والفساد. وهكذا ما لو نهى عن أكل الميتة، إذا نهى المولى عن أكل الميتة لا يقال أن أكل الميتة بالطريقة الفلانية صحيح وبالكيفية الكذائية باطل، أكل الميتة لا يتصف لا بصحة ولا بفساد. هذان نحوان لمتعلق الناهي. ما هو الداخل في محل النزاع؟ من الواضح جدا أن الذي يدخل محلا بالنزاع هو النحو الأول. النحو الأول الذي يتصف بالصحة والفساد هو الذي يقع محلا للنزاع، فإنه إذا اختلفنا في أن الناهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، فإنما نختلف في الموارد التي يمكن أن تتصف بالصحة والفساد. فإحنا إذا انتهينا كما سينتهي المصنف إلى أن الناهي يقتضي الفساد، يقتضي فساد شنو؟ فساد المتعلق، فساد المنهي عنه. أما إذا كان المنهي عنه لا يمكن أن يتصف بصحة أو فساد، فلا معنى أصلاً للبحث وللنزاع فيه. إذن محل بحثنا، محل نزاعنا في النحو الأول من أنحاء متعلق الناهي، وهو ما يقبل الصحة والفساد. أما النحو الثاني الذي لا يقبل الصحة، لا يتصف بصحة ولا يتصف بالفساد، فلا معنى لأن يكون داخلاً في محل النزاع. فاتضح إذن النحو الأول هو الذي يكون داخلا في محل النزاع. هذا معنى المفردة الرابعة والأخيرة من مفردات العنوان، عنوان المسألة. إذا اتضحت تلك المفردات الأربعة نقول معنى النزاع حينئذ، إذا كانت المفردات واضحة، معنى النزاع شنو؟ دلالة الأمر على دلالة النهي على الفساد، شنو معناه؟ معناه أنه هل يقتضي الناهي بطبعه، هل يقتضي فساد متعلق الناهي؟ يعني هل هناك ملازمة بين وجود الناهي وبين بطلان المنهي عنه؟ بعبارة أخرى اللي ذكرها سابقا المصنف، هل هناك منافرة ومعاندة بين الناهي وبين صحة المنهي عنه؟ هذا معنى مسألتنا، هذا معنى نزاعنا. ثم بعد أن اتضح هذا المصنف يجي يقسم، يقول الكلام يقع في بحثين، البحث الأول في النهي عن العبادة، البحث الثاني في النهي عن المعاملة، ويحقق الحق في مسألة النهي عن العبادة والنهي عن المعاملة. قال متعلق النهي، لا شك في أن متعلق النهي هنا يجب أن يكون مما يصح أن يتصف بالصحة والفساد ليصح النزاع فيه. ما حتى نتنازع في الصحة والفساد لا بد أن يكون المورد قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، وإلا فلا معنى لأن يقال مثلا إن النافية عن شرب الخمر يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. وعليه فليس كل ما هو متعلق للنهي يقع موضعا للنزاع، لا، طول المنهي عنه يقع موضعا للنزاع. المنهي عنه من النحو الأول هو الذي يكون موضعا للنزاع، أما الثاني لا يدخل في محل النزاع. وعليه فليس كل ما هو متعلق بالنهي يقع موضعا للنزاع في هذه المسألة، بل خصوص ما يقبل وصي الصحة والفساد، وهذا واضح. ثم أن متعلق النهي يعم العبادة والمعاملة اللتين يصح وصفهما بالفساد، فلا اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب إلى بعضها. ثم يقول المصنف: وإذا اتضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان يتضح المقصود من النزاع ومحله هنا، ويتضح محل النزاع، فإنه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية بين الناهي عن الشيء وفساده. فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن الناهي يستلزم عقلا فساد متعلق. القائل بالاقتضاء شنو؟ شيقو الذي يقول باقتضاء الناهي للفساد، يعني هو يدعي وجود ملازمة بين الناهي وبين الفساد المتعلق معاملة كان أو عبادة. قد يدعي نفس هذا القائل بالاقتضاء، قد يدعي كون الملازمة بين بالمعنى الأخص، فحينئذ يدعي وجود الدلالة الالتزامية. فكما يدعي وجود الدلالة العقلية الملازمة العقلية، هو يدعي وجود الدلالة اللفظية اللي سابقا ذكرنا، قلنا يمكن لمدعي أن يدعي أن النزاع لفظي، ليش؟ لأن الملازمة العقلية بين بالمعنى الأخص هذا ملاك الدلالة الالتزامية اللفظية، فحينئذ المراد من الدلالة الأعم من الدلالة العقلية والدلالة اللفظية. المصنف يقول أن القائل بالاقتضاء، يعني شنو قائل بالاقتضاء؟ يعني يقول أنه هناك ملازمة عقلية بين النهي وبين الفراغ. هذا القائل ينقسم إلى قسمين: القائلون بأن النهي يقتضي الفساد، هذا ينقسم إلى قسمين. بعضهم يقول أن تلك الملازمة بين بالمعنى الأخر، فحينئذ تثبت الدلالة الالتزامية. بعضهم يقول لا، تلك الملازمة ليست عرفية، ليست بينة بالمعنى الأخص، فلا تثبت الدلالة الالتزامية. فالقائل بالاقتضاء قد يقول بالدلالة الالتزامية، مو دائما يقول بالدلالة الالتزامية. أما القائل بعدم الاقتضاء فلا يمكن أن يقول بالدلالة الالتزامية. قال: فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساد متعلقه، وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال بأن اللفظ الدال على النهي يعني بالمطابقة دال على فساد النهي عنه بالدلالة الالتزامية. شوكت يقول، شوكت قد يقول إذا ادعى أن التلازم هو تلازم بين بالمعنى الأخر، ومن يقول بعدمه إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساده، لا يستلزم فساد المنهي عنه. أو فقل إن النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمناصرة عقلا بين كون الشيء صحيحا وبين كونه منهيا عنه، أي أنه هل هناك مانعة جمع بين صحة الشيء والنهي عنه أو لا. ممكن أن نسوي قضية منفصلة مانعة جمع، نقول إما أن يكون الشيء صحيحا وإما أن يكون منهيا عنه، على أن تكون مانع الجمع، يعني يمكن أن يرتفعان، وين؟ في شرب الخمر مثلا، ولا يمكن أن يجتمعان، ما يمكن أن يجتمع الصحة والنهي عن الشيء. هذا إذا قلنا بالاختبار. قال: ولأجل هذا تذكر هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية كما صنعنا. ولما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كل واحدة من العبادة والمعاملة، عقدوا البحث في موضعين العبادة والمعاملة، فينبغي البحث عن كل منهما مستقلا في مبحثين. المبحث الأول في النهي عن العبادة، النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد، هل يقتضي فساد العبادة أو لا يقتضي فساد العبادة؟ المصنف قبل أن يذكر الحق في المسألة وقبل أن يحقق المسألة، قبل أن يذكر رأيه وهو الاختبار، كأنما يذكر أمور كتمهيد لذلك المبحث. الأمر الأول، ما هو معنى العبادة في المقام؟ هذا السؤال. سؤالنا أن النهي هل يقتضي فساد العبادة؟ النهي عن العبادة هل يقتضي بطلانها؟ هل يقتضي فساد العبادة؟ المصنف قبل الجواب يبين معنى العبادة، ما هو المراد من العبادة. العبادة تطلق على أحد معنيين. المعنى الأول اللي تطلق عليه العبادة، وكل فعل أخذ في قصد التقرب، كل فعل، كل واجب، كل مأمور به أخذ في صحته قصد القربة، بحيث لا يمكن أن يقع صحيحا إلا إذا جيء فيه مقترنا بقصد القربة، هذا نسميه عبادة، كما في الصلاة والصوم والحج والخمس ونحوها. فإن الصلاة مثلا لا يمكن أن تقع صحيحة إلا إذا اقترنت بقصد القربة. هذا النحو من العبادة يعبر عنه بالعبادة بالمعنى الأخر. الصلاة عبادة بالمعنى الأخر، يعني أخذ فيها قصد التقرب، بحيث لا يمكن أن تقع صحيحة إلا إذا اقترنت بقصد القربة. هذا المعنى الأول، عبادة بالمعنى الأخر. المعنى الثاني، العبادة بالمعنى الأعم، هي كل فعل لم يؤخذ فيه بحسب أصله، بحسب أصل تشريعه قصد التقرب. قصد التقرب لم يؤخذ في أصل تشريعه، لكن يمكن أن يقترن بقصد القربة فيستحق المكلف عليه الثواب. فالفعل بحسب أصله لم يقيد بقصد القربة، لا يعتبر في وقوعه صحيحا تترتب عليه الآثار، لا يعتبر فيه أن يقع قربيا، أن يتقرب فيه إليه تعالى، لا يعتبر فيه ذلك. لكن لو صدر قصد التقرب من المكلف مقرونا بذلك العمل لاستحق عليه الثواب، كما في تطهير الثوب. تطهير الثوب من الخبث، تطهير الثوب من الخبث لا يعتبر فيه قصد التقرب، لكن لو قصد المكلف بتطهير الثوب التقرب إليه تعالى استحق عليه الثواب. لو قصد بتطهير ثوبه لأجل الصلاة التقرب به إلى الله تعالى يستحق حينئذ عليه الثواب. هذا القسم الثاني يعبر عنه بالعبادة بالمعنى الأعم، العبادة بالمعنى الأعم. الدليل على أن قصد القربة لم يؤخذ في تطهير الثوب هو أن تطهير الثوب يترتب عليه الأثر، حتى لو كان بالماء المغصوب مثلا، حتى لو كان بالماء المغصوب الأثر يترتب على ذلك التطهير ويقع التطهير صحيح. إذا اتضح هذان النحوان من العبادة، ما هو النحو الداخل في محل النزاع؟ المصنف يقول مرادنا من العبادة حينما نقول أنه عن العبادة يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها، مرادنا من العبادة النحو الأول، مرادنا من العبادة العبادة بالمعنى الأخر، ولا ينبغي أن تدخل العبادة بالمعنى الأعم في موضع النزاع، لأن العبادة بالمعنى الأعم تقع صحيحة سواء جيء بها مقرون بقصد القربة أو لم يؤت بها بقصد القربة، بل حتى لو وقعت منهيا عنها يمكن أن تقع صحيحة، كما في تطهير الثوب بالماء المغصوب. تطهير الثوب بالماء المغصوب واضح يقع منهيا عنه، المكلف منهي عن التصرف بماء الغير ولو كان لأجل التطهير، ولو كان لأجل تطهير الثوب للصلاة، هذا التطهير يقع منهيا عنه، لكن مع ذلك يقع صحيحا. فحتى لو كان التطهير منهيا عنه يقع صحيحا، فلا معنى للنزاع في أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. النتيجة ينبغي أن تكون واضحة ومعلومة، وهي أن العبادة بالمعنى الأعم تقع صحيحة مطلقا، سواء كانت منهيا عنها أو ليست بمنهيا عنها. فالنهي عن العبادة بالمعنى الأعم لا يقتضي الفساد، هذا ينبغي أن يقع موضعا للاتفاق، فلا ينبغي إدخاله في موضع النزاع. الداخل في موضع النزاع هو خصوص العبادة بالمعنى الأخر، العبادة بالمعنى الأعم خارجة عن محل النزاع، خارجة عن موضع النزاع. نعم، إذا أريد من الفساد، لاحظوا، إذا أريد من الفساد عدم وقوع العمل عباديا، عدم وقوع العمل متقربا به إلى الله، إذا كان هذا المراد من الفساد، حينئذ يمكن أن تدخل العبادة بالمعنى الأعم في موضع النزاع. ويمكن أن قال بأن الناهي يقتضي الفساد، يمكن أن يقال بالاقتضاء بالعبادة بالمعنى الأعم، لكن إذا أريد من الفساد عدم وقوع العمل قربيا، عدم وقوع العمل متقربا به إلى الله، إذا كان هذا المراد من الفساد، أي يمكن أن تدخل العبادة بالمعنى الأعم في موضع النزاع. شلون؟ كما في تطهير الثوب، تطهير الثوب يمكن أن يقال بأن النهي عن تطهير الثوب يقتضي الفساد. فساد يعني شنو؟ يعني عدم ترتب الأثر على التطهير؟ لا، المراد من الفساد هو عدم وقوع التطهير قربيا. إيه هذا صحيح، يمكن أن نلتزم بأن النهي يقتضي الفساد، لكن لابد أن نحور معنى الفساد. الفساد لا يبقى على معناه السابق، لابد أن يراد من الفساد عدم وقوع قربيا. وفعلا إذا نهى المولى عن تطهير الثوب بالماء المغصوب، حينئذ يمكن أن يقال أن هذا التطهير بالماء المغصوب لا يقع قربيا، لما سيأتي من المصنف من أن المبعد لا يمكن أن يكون مقربا، هذا منهي عنه الشارع، ينفر ويزجر المكلف عنه، يقول لا تطهر ثوبك بالماء المغصوب. هو مع ذلك يقول أنا أتقرب إلى الله تعالى بتطهير الثوب بالماء المغصوب، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يقع المبعد مقربا. إذا كان المراد من الفساد عدم وقوع العمل فرضيا، يمكن أن تدخل العبادة بالمعنى الأعم في موضع النزاع، لكن هذا باطل وليس بصحيح. لما قلنا من أن معنى الفساد هو عدم المطابقة للمأمور به، وليس المراد من الفساد هو عدم وقوع العمل فرضيا. هذا المعنى من الفساد لا نقول به ولا نلتزم به. إذن الصحيح أن العبادة بالمعنى الأعم خارج عن معنى عن محل النزاع، داخل في محل النزاع في موضع النزاع هو فقط المعاملة بالمعنى الآخر. هذا الأمر الأول اللي ذكر المصنف قبل تحقيق الحق في الاقتضاء بالنسبة إلى العبادة. قال المبحث الأول النهي عن العبادة، المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام العبادة بالمعنى الأخر، أي خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربة، أو فقل هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه، مثل الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعم غسل الثوب من النجاسة، لأنه وإن صح أن يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى، لا يتوقف حصول أثر المرغوب فيه وهو زوال النجاسة على وقوعه قربيا. فلو فرض وقوعه منهيا عنه كالغسل بالماء المغصوب فإنه يقع فيه الامتثال ويسقط الأمر به، فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق الناس به. يعني شنو؟ يعني نقول أنه لا يمكن أن يقع فاسد، دائما يقع صحيحا. إذا خلينا نخرج عن محل النزاع وتكون النتيجة فيه واضحة أنه كان منهي عنه أو ليس منهي عنه، الغسل يقع صحيحا، يعني يترتب عليه الأثر، لا يقع فاسدا. بعد ماكو داعي أن نجي نقول أنه لا يقتضي الفساد، ندخله في محل النزاع ونقول أنه لا يقتضي الفساد، لأنه راح يكون موضع اتفاق، فلا بد من إخراجه من عن موضع النزاع. نعم، إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه لا يقع عبادة متقربا به. هذا الاستدراك اللي قلنا، شنو الاستدراك؟ قلنا إنما يدخل في موضع النزاع إذا قلنا أن المراد من الفساد وعدم وقوعه قربيا، أي حينئذ يمكن أن ندعي الاقتضاء ونقول أن النهي عن العبادة بالمعنى الأعم يقتضي الفساد، يعني يقتضي عدم وقوعها قربية. قال نعم، إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى. فإذا قصد من الفساد هذا المعنى، إذا شئت تريدون من الفساد هذا المعنى، يا معنى أنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله، فإذا قصد من الفساد هذا المعنى فلا بأس في أن يقال إن النهي عن العبادة بالمعنى الأعم يقتضي الفساد. إيه حينئذ يمكن أن يقال بالاقتضاء، فإن دخله في محل النزاع ونختلف، قد نقول بالاقتضاء وقد لا نقول بالاقتضاء. بناء على الأول كنا نقول لا يمكن أن نقول بالاقتضاء، فهي خارجة عن محل النزاع، مو بالضرورة أن نلتزم في هذا المعنى الثاني بالاقتضاء. نقول لا، حينئذ يمكن أن يدعى الاقتضاء فإن دخل في محل النزاع ونتنازع. أما بناء على المعنى الأول من الفساد وأنه لا يقع امتثالا للأمر، هذا لا يمكن أن يقتضي النهي الفساد، فهو خارج عن محل النزاع. لذلك هو ما يلتزم المصنف، يقول فلا بأس في أن يقال، إيه هذا إلى مجال إلى وجه فنتنازع فيه، فلا بأس في أن يقال إن النهي عن العبادة بالمعنى الأعم يقتضي الفساد. فإن من يدعي الممانعة بين الصحة والنهي يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا، يعني شنو صحيحا؟ صحيحا بالمعنى الثاني مو بالمعنى الأول المطابق، لا، صحيحا أي عبادة متقربا به إلى الله تعالى، وبين النهي أكو ممانعة بين النهي وبين الصحة، فيمكن أن يقال بالفساد، لكن بشرط أن نغير معنى الفساد. لكن قلنا هذا ليس بصحيح، نحن لا نلتزم بأن المراد من الفساد هو عدم وقوع العمل فرضيا، لا، المراد من الفساد هو عدم مطابقة للمأمور به، وبالتالي يلزم منه عدم سقوط الأمر وعدم تحقق الامتثال. ثم قال وليس معنى العبادة، هذا أمر آخر من الأمور التي قدمها المصنف. الأمر الأول اللي ذكرناه خلاصة أنه معنى العبادة في المقام اللي نتنازع فيها العبادة بالمعنى الآخر. الأمر الثاني هو في الحقيقة جواب عن تساؤل، الأمر الثاني اللي ذكر المصنف جواب عن تساؤل، وهو أنه نحن لا يمكن أن نتعقل النهي عن العبادة، هذا المعنى مو واضح، شلون نتصور عبادة وفي نفس الوقت منهي عنها؟ إذا ما تصورنا هذا المعنى وهذا المعنى ما كان إلى وجود أصلا، ينتفي موضوع تلك المسألة. نقول النهي عن العبادة إذا كان هناك نهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، إحنا نقول هذا المقدم، هذا الموضوع لا يمكن أن نتصور عبادة تقع منهيا عنها، هذا ما متصور ما ممكن، فلينسب هذا البحث من أصله. ما عندنا عبادة هي عبادة في نفس الوقت فعلا هي عبادة ووقع النهي عن تلك العبادة، هذا مو متصور. هذا الأمر الثاني اللي الآن يطرح المصنف حتى يجاوب عن هذا التساؤل. يقول ليس المراد من العبادة، لاحظوا، ليس المراد من العبادة هي ما وقعت متعلقا للأمر لن، مو مرادنا من العبادة اللي الآن احنا نتنازل في أن النهي عنها يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، مو مرادنا من العبادة ما وقع متعلقا للأمر فعلا، حتى أنت تقول لا يمكن تصور اجتماع النهي والأمر الفعلي للعبادة في نفس العبادة، مو هذا مرادنا. نعم لو كان هذا المراد، لو كان المراد من العبادة العبادة التي وقعت متعلقة للأمر فعلا، الحقيقة يمكن أن يقال أنه ما يمكن أن تكون عبادة يتعلق بها الأمر فعلا وفي نفس الوقت تعلق بها النهي، لاستحالة اجتماع الضدين. يمكن أن يكون عبادة أن يكون فعل من الأفعال هو متعلق للنهي ومتعلق للأمر فعلا، حتى إذا التزمنا بالجواب، لاحظوا، حتى إذا التزمنا بالجواب في مسألة الاجتماع كما التزمنا وكما قلنا أن الصحيح هو جواز اجتماع الأمر والنهي، فإذا التزمنا في المسألة السابقة في الجواب في خصوص المورد لا يمكن أن نلتزم بالجواب، حتى إذا بنينا على ما ظننا عليه على الصحيح من جواز اجتماع الأمر والنهي في مسألة الاجتماع في المقام لا يمكن أن نلتزم بالجواز. ما يمكن أن تكون عبادة صلاة مثلا الأمر تعلق بها فعلا وفي نفس الوقت تعلق النهي بها فعلا، وذلك للفرق الواضح الشاسع بين مسألة الاجتماع وبين محل كلامنا، بين مسألة تعلق النهي بالعبادة فرق واضح. ليه؟ لأنه في مسألة الاجتماع شنو كان مثال المدرسة اللي دائما نمثل به؟ الصلاة والغسل. في مسألة الاجتماع قلنا النهي تعلق بعنوان الغسل، الأمر تعلق بعنوان الصلاة، ففي المسألة السابقة كان هناك تعدد للعنوان، أما في مسألتنا العنوان واحد، الصلاة تعلق بها الأمر الفعلي وتعلق بها النهي الفعلي، فالتزامنا بالجواز في المسألة السابقة لا يعني التزامنا بالجواز في المقام، حتى إذا التزمنا بالمسألة السابقة بالجواز هذا لا يعني أن نلتزم بالجواز في تلك المسألة لوضوح لزوم اجتماع الضدين، اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد. احنا سابقا كانت عندنا عناوين متعددة فقلنا بالإمكان لأن التكاليف تقف على العناوين ولا تسري إلى المعنونات، فأمكن القول بالجواب. أما في محل كلام حتى إذا قلنا بأن التكليف يقف على العنوان وأن تعدد العنوان لا يوجب أو يوجب تعدد المعنون، هذا ما يحل لنا المشكلة لأن عندنا عنوان واحد، عنوان واحد تعلق به الأمر ويتعلق به النهي. فإذا ليس المراد من العبادة في المقام العبادة التي تعلق بها الأمر فعلا، حتى يجي هذا الإشكال وأنه لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، لا ليس المراد ذلك، بل المراد من العبادة هو طبيعة المأمور به، المراد من العبادة طبيعة الصلاة مثلا، ولو لم تكن، لاحظوا، ولو لم تكن تلك الطبيعة بما هي مأمور بها شاملة لمورد النهي. يعني نقول عندنا طبيعة الصلاة أمر بها، هذه الصلاة أمر بها، أما الحفة التي تعلق بها النهي نحن ننتظر أن تلك الحفة لا يتعلق بها الأمر، تلك الحفة هي مجرد حفة من الطبيعة المأمور بها لكن لا بما مأمور بها، هذا مرادنا من العبادة. مرادنا من العبادة بعبارة أوضح وأسهل، مرادنا من العبادة هي الفعل الاختياري الذي إذا تعلق به الأمر، الأمر لا يتعلق به فعلا، إذا تعلق به الأمر لكانت عبادة بالمعنى الآخر، التي لو شرعها الشارع المقدس في المورد لكانت لا يمكن أن تسقط إلا بقصد القربة. مو مرادنا من العبادة العبادة التي تعلم بها الأمر فعلا حتى تقول ما يمكن أن يستمع أمر ونهي فما عندنا موضوع لتلك المسألة، أغلق ملف تلك المسألة، لا مو مرادنا ذلك. مرادنا من العبادة هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع لكانت لا تسقط إلا بقصد القربة، هذا مراد من العبادة التي إذا أمر الشارع بها، الشارع لم يأمر بها، إذا أمر بها في مورد النهي لكانت عبادة بالمعنى الآخر، هذا مرادنا من العبادة في المقام. فلا يرد هذا التساهل من أصله وأنه لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في المقام. هذا الأمر الثاني. قال وليس معنى العبادة هنا أنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا، حتى أنت تجي تقول أنه لا يمكن أن يستمع الأمر والنهي لأنه مع فرض تعلق النهي بها فعلا لا يعقل فرض تعلق الأمر بها أيضا، ما يمكن. وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي، لا تقيس مسألتنا على المسألة السابقة وتقول إحنا قلنا بالجواز فإحنا أيضا خل نقول بالجواز. قال وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي الذي فرض في تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الأمر، فإنه إن جاب هناك اجتماع الأمر والنهي كما كنا نقول بالجواز فلا يجوز هنا، ليه؟ لعدم تعدد العنوان، وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر هو نفسه صار متعلقا للنهي. فإذا مو مراد من العبادة العبادة التي تعلق بها الأمر فعلا، هذا العقد السلبي. إذا شنو مراده؟ يقول وعلى هذا فلا بد أن يراد بالعبادة المنهي عنها ما كانت طبيعتها متعلقة للأمر وإن لم تكن شاملة بما هي مأمور بها لما هو متعلق النهي. الطبيعة مأمور بها، أما الحصة التي وقعت متعلقا للنهي هي لا تكون مشمولة لذلك الأمر، أو ما كانت من شأنها أو ما كانت من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها الأمر. الأمر لم يتعلق فعلا، لو تعلق بها الأمر لكانت عبادة لا يمكن أن تقع صحيحة إلا مع قصد القربة. وبعبارة أخرى جامعة أن يقال أن المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع لشرعها لأجل التعبد بها وإن لم يتعلق بها أمر فعلي لخصوص المورد لمانع. شنو المانع؟ تعلق النهي، النهي هو الذي منع من أن يتعلق بها الأمر الفعلي، هذا مراد من العبادة. إذن هذا الأمر الثاني يتضح من خلاله أن المراد من العبادة العبادة بالمعنى الأخر، لكن ليست العبادة التي تعلق بها الأمر فعلا بل التي من شأنها أن يتعلق بها الأمر وإلا فاجتمع الضدان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير قبل أن ندخل في تحقيق المسألة هو في بيان أنحاء النهي عن العبادة. المؤلف يقول أن النهي عن العبادة له أنحاء أربعة. النحو الأول أن يتعلق النهي بنفس العبادة بأصل العبادة بذات العبادة، نفس العبادة أصل العبادة ذات العبادة هي التي تعلقت للنهي، هي التي تعلق بها النهي، كما في النهي عن صوم الوصال عن صلاة الحائض عن صوم العيدين، نفس صلاة الحائض هي التي تعلق بها النهي، نفس صوم العيدين هو الذي تعلق به النهي. هذا النحو الأول وهو واضح اللي يظهر من العنوان تعلق النهي بالعبادة، هذا من أبرز مصادر تعلق النهي بالعبادة هو هذا النحو الأول تعلق النهي بأصل العبادة. النحو الثاني أن يتعلق النهي لا بأصل العبادة بل بجزء العبادة، متعلق النهي هو جزء العبادة، كالنهي أن ترك قراءة سور العزائم في الصلاة. القراءة جزء من الصلاة، جزء من العبادة، لا أصل العبادة، أصل العبادة الصلاة، جزء العبادة القراءة. النهي في هذا المورد تعلق بجزء العبادة لا بأصل العبادة، النهي تعلق بالقراءة التي هي جزء من أجزاء العبادة. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن يتعلق النهي بشرط الصلاة، بشرط العبادة، أو بشرط جزئها، إما شرط لكل الصلاة وإما شرط لجزء الصلاة، كما في النهي عن الصلاة في اللباس المتنجس أو اللباس المغصوب، طهارة الثوب، إباحة الثوب شرط للصلاة. هذا النهي تعلق بما يرتبط بشرط الصلاة أو شرط الجزء. النحو الرابع والأخير أن يتعلق النهي بوصف لازم للعبادة أو لجزء العبادة، كما في النهي عن الغصب في الصلاة، النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة. الغصب لا هو نفس العبادة، لا هو جزء العبادة، لا هو شرط من شرائط العبادة. الغصب عنوان ملازم للصلاة. الصلاة إذا تحققت في الأرض المغصوبة يلزم من تلك الصلاة عنوان آخر اسمه الغصب الملازم للصلاة. فإذا نهى المولى عن الصلاة في الأرض المغصوبة يكون قد نهى عن عنوان ملازم للعبادة. يقول المصنف: البحث في تلك الأنحاء الأربعة هو مشمول للبحث عن تلك المسألة، أو قل البحث في مسألتنا شامل لجميع تلك الأقسام الأربعة. قال: ثم إن النهي، هذا الأمر الثالث، ثم إن النهي عن العبادة يتطور على أنحاء. أحد تلك الأنحاء أن يتعلق النهي بأصل العبادة، كالنهي عن صوم العيدين وصوم الوصال وصلاة الحائض. الثاني أن يتعلق بجزئها، جزء العبادة، كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة. الثالث أن يتعلق بشرطها أو بشرط جزئها، كالنهي عن الصلاة باللباس المنصوب أو المتنجس. والرابع أن يتعلق بوصف ملازم لها أو لجزئها، كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفاء والنهي عن الإخفاء في موضع الجهر. هذا المثال للوصف الملازم للجزء. احنا نفسنا مثال للوصف الملازم لأصل الصلاة. الوصف الملازم للجزء، الجزء هو القراءة، الوصف الملازم للقراءة هو الجهر. ينهى الشارع عن الجهر في صلاة العصر مثلا، فالجهر وصف ملازم لجزء الصلاة. أن يتعلق بوصف ملازم لها أو لجزئها، كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفاء والنهي عن الإخفاء في موضع الجهر. ثم يقول: والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. هذا يأتي عن كل كلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.